إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. قال الفضيل: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة في هذا الفصل في ذكر عبارات السلف رحمهم الله تعالى في التحذير من البدع ومن أهلها. فقال الفضيل رحمه الله تعالى: من جالس صاحب بدعة. إذن الكلام على من جالسهم، ومن لازمهم، ومن مكث معهم، ومن يسير على دربهم. قال: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. الحكمة تفتقد وتمنع عن أصناف من الناس، ومن هؤلاء من كان هذا حاله ومنواله أنه يجالس أهل البدع. والحكمة إخواني في الله من أعظم صور الحكمة التفقه في دين الله جل وعلا، ومعرفة أحكام الدين، ومعرفة أحكام الشريعة. فمن مما يؤخذ على من جالس أصحاب البدع ومن مساوئهم أن من جالسهم لا تعطى له الحكمة. والسبب في ذلك لأن الذي أنت تجالسهم ليس من أهل الحكمة أصلا، فمن أن وكيف ستأتيك الحكمة وأنت لم تأتها من بابها؟ أهل البدع قد حرموا من الحكمة، ليس عندهم شيء من العلم الشرعي الذي يؤهلهم ويجعلهم من الحكماء. فإذا كانوا هم على هذا الوصف، فكيف ستأتيك الحكمة؟ ستحرم منها كما هم حرموا منها. وقد ذكر العلماء أن السبب في حرمان المبتدعة من الحكمة وحرمانهم من العلم الشرعي يرجع ذلك إلى أمرين اثنين: إما أن ذلك يرجع لأنها عقوبة من الله، أو أن ذلك مما يستلزم من بدعتهم. فعلى القول الأول أن عقوب من الله جل وعلا، وجه ذلك قال العلماء أن الحكمة ومعرفة الدين ومعرفة أحكام الشريعة هذه نعمة من الله، نعمة من الله وهبة من الله جل وعلا، يقذفها جل في علا لمن شاء من عباده. قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا وعميما في حق من أتته الحكمة. وحكمة الله ما يتأتاها أي عاص أو أي مذنب أو أي مسرف على نفسه. ولهذا أجمع العلماء على أن أكمل الناس عقولا هم الأنبياء والرسل، هم الأنبياء والرسل لعظم مكانتهم عند الله جل وعلا. فمدى ارتباط العبد بربه سبحانه وتعالى يعطيه ربنا جل وعلا من الحكمة. فهذا في حق من أقبل على دين الله ومن تمرس في العلم الشرعي، فكيف بمن يحارب دين الله كحال المبتدعة، ممن يبارز الله جل وعلا بالتعدي على دينه وعلى شريعته؟ فهذا لا يستحق مثل هذه النعمة ومثل هذه المنة أن الله يمن عليهم. إنما يحرمون من الحكمة. الحكمة والعلم الشرعي والتفقه في الدين من أعظم النعم التي يقذفها الله لمن شاء من عباده، ولا يقذفها ربنا جل وعلا إلا إلى أصناف يرتضيهم في دينهم، وهكذا يرتضيهم في علمهم. ومن هنا إخوان في الله نرى أن المبتدع حرموا العلم الكثير، حرموا العلم الكثير. نعم، قد تجد بعض المبتدع قد يوفق في جانب من جوانب العلم، إلا أنه يحرم في جوانب أخر، بل في جوانب كثيرة يحرم منها. وأما الوجه الثاني أن المبتدع لا تعطى له الحكمة، لأن بدعته ولأن طريقته تستلزم منه عدم العلم وعدم التفقه وعدم الحكمة. وجه ذلك أيضا يقول العلماء لأن طريقة البدعة ومنهاج البدعة هو منهاج متناقض، منهاج متناقض، لأنه ليس هي الطريق المستقيم وليس هو الطريق الذي أراده الله جل وعلا لعباده الصالحين، وليس هو الدين الإسلامي الحق الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، إنما هو طريق ملفق. يأتي مبتدع من المبتدعة فيبتكر طريقة ويبتكر فرقة فيأمر الناس بأن يجتمعوا تحت لوائه وتحت أفكاره. وما هي أفكاره؟ عبارة عن تناقضات، عبارة عن أغاليط، عبارة عن أفكار البشر التي هي عرضة للخطأ والصواب، بل خطأه أعظم من صوابها، فيأمر الناس بأن يلتزموا منهجه فيقع فيها التناقض، يقع فيها التناقض ويقع فيها الاضطراب. ولهذا يكثر في المبتدعة بلادة الحس، بلادة الحس وبلادة الطبع، لأنهم يسيرون على منهج متناقض، منهج متناقض. تجد من كان في مذهب الخوارج، من كان في مذهب الروافض، من كان في مذهب المعتزلة، هم فيما بينهم قد ينصدم بعضهم ببعض، إما الواحد مع الآخر أو هو مع منهجه، لوجود التناقضات، لوجود الاضطرابات، لوجود أمور لا يمكن أن تجمع. وكم حكى السلف وكم حكى بل ذكر ذلك في كتب التاريخ عن مسائل كثيرة هم المبتدع استشكلوها، هم المبتدع استشكلوها، وهذا الإشكال يقدح في عقولهم. لماذا؟ لأنه لا يمكن، إن حاسب نفسه سيضطر هذه المحاسبة وأن يراجع عقله يأمره أن يترك هذا المنهج، هو سيستميت على منهجه، إذا سيستمر على الغلط. وكونك تجعل العقل يتربى على الغلط، على الغلط، هذا يفسد العقل، ومن ثم لا تأتيك الحكمة، لا تأتيك الحكمة البتة. ولهذا ما ترى أحد من المبتدع حكماء أبدا، ما ترى أحد من المبتدع حكماء، إنما تراهم جهلة، من أجهل الناس بالدين، فلا تأتيهم الحكمة لا من قريب ولا من بعيد، بخلاف أهل السنة. أهل السنة ممن استقام على دين الله جل وعلا واعتصم بمنهج السنة الرباني، فإن الله جل وعلا يقذف في قلوبهم العلم والحكمة، تجدهم الحكماء، تجدهم العلماء، تجدهم ماذا؟ إذا أمروا بأمر أو أفتوا بفتوى تجد البركة تدور معهم. وإن فتشت في حكماء الدنيا وفي علماء الدنيا لا تراهم يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة. اسأل يا عبد الله عن سادات التابعين، من سادات التابعين؟ مع أن في عهد التابعين وجدت بعض الفرق ماذا؟ الضالة، الخوارج والروافض وجدوا. هل هناك أحد من سادات التابعين من الخوارج؟ حاشا. هل هناك أحد من سادات التابعين من الروافض؟ مع أن الروافض ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، في أواخر زمن علي. وهكذا قل القدرية ظهروا في زمن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ظهروا في عهد التابعين ظهروا، لكن هل منهم سادة؟ هل منهم حكماء؟ هل منهم علماء؟ أبدا. لن تجد أحد مبتدع رأسا في الدين، في العلم والحكمة، لكن ما تجد إلا أهل السنة، سعيد بن جبير، الحسن البصري، عطاء بن أبي رباح، وهكذا قس زمن التابعين وأتباع التابعين هي المذاهب الأربعة. انظر فتش منهم تراهم كذلك من أهل السنة إلى هذا الزمن المعاصر، ما تجد أحد يعتصم الناس بفتواه وتدور الفتوى عليه إلا تراه من أهل السنة والجماعة. وذلك لأن ربنا جل وعلا مكنهم من العلم فأعطاهم الحكمة، ولأن اعتصام بهذا المنهج، من اعتصم بمنهج السلف يعطيه الله جل وعلا من الحكمة ما شاء، بخلاف من خرج ومن ابتعد عن دائرة السنة فإن الله جل وعلا يحرم عنه الحكمة. ومن تأمل في رؤوس المبتدعة تجد منهم الجهل العميم، بل هو كذلك ممن يجعل المبتدعة يبتعدون عن الحكمة ويبتعدون عن الفقه، لأن عقيدتهم ومنهجهم يأمرهم بترك العلم، يأمرهم بترك العلم. ظهر من ظهر من الخوارج وكانوا على جهل عظيم بدين الله، لا يعرفون التفسير، لا يعرفون التأويل. لماذا؟ لأنهم هم الذين ابتعدوا عن الصحابة، ابتعدوا عن أهل العلم. ولهذا لما ناقشهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وجاء إلى وكرهم، وكانوا 6000 خارجي، انظر 6000 خارجي، وكان في زمن فيهم من فيه من التابعين ومن الصحابة، ومع ذاك يقول ابن عباس في حقهم لما رآهم ورأوا وجوههم قال وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهلة، ما في صحابي واحد دخل في بين الصف في صفوفهم وهم 6,000 رجل وما أحد من الصحاب معهم، إذن حرموا العلم. هكذا سلي عبد الله عن المعتزلة، كانوا بداية كما يذكر كثير من العلماء من أهل التاريخ أنهم كانوا في حلقة الحسن البصري، كانوا حول العلم، ثم لما ظهرت البدعة ما الذي فعلوا؟ اعتزلوا. ومن هنا قالوا من قال أنهم سموا بمعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري، تركوا العلم. فمنهاج المبتدعة يأمر بترك العلم أصلا، هذا منهاج المبتدعة. المبتدع حتى في زماننا بل حتى إلى المتصوفة وإلى الحزبيين ممن يهمشون العلم الشرعي، يروا أن هذا العلوم علم العقيدة والفقهيات أن من القشور وأن هؤلاء أهل السنة يجعلون الناس يتقوقعون في المساجد وأمور في الحيض وفي النفاس، حتى قال من قال من زعماء في هذا الزمن المعاصر قال إن مثل هذه الكتب، كتب الحيض والطهارة والنجاسات، قالها تعطى للنساء ما يربى عليها الرجال. سبحان الله، ليس هذا علم. وهذا كما ذكر وحكي عن الزهري رحمه الله تعالى أن بعض المبتدعة أراد أن يستهزئ به بهذا العلم وبهذا الجبل من أساطين العلم رحمه الله تعالى. قال بعض المبتدعة في حق الزهري أن الزهري لا يعرف إلا ما تحت سراويل امرأته. ما الذي يعني؟ أن الزهري متخصص بأمر الحيض. فهكذا دندن المبتدعة أنهم يرون أن يجعل منظار العلم عندهم ومقياس العلم عندهم الحقارة، يحتقرون العلم، يذلون العلم، يهمشون العلم، يرون أن العلم لا يؤبه له وليس له وزن في شريعة الله. إذا كان المبتدعة هم كلهم على هذا المنوال، إذا كان المبتدعة هكذا يعاملون العلم، فبالله عليك كيف تأتيهم الحكمة؟ من أين تأتيهم الحكمة وهم رضوا بالدنية، رضوا بالجهل، رضوا بأن يتكلوا على عقولهم وعلى أفكارهم، فيحرمون الحكمة، يحرمون الحكمة. وهذا أخواني، ومن نظر إلى حال المبتدعة ترى ذلك واضحا جليلا. محمد بن كرام السجستاني رئيس وزعيم الكرامية ما عنده شيء، كما قال الشهرستان رحمه الله تعالى قال وكان قليل العلم، قليل العلم. وقد حكينا في فترة طويلة أن هذا الرجل هو رئيس جماعة واحتف حوله الكثير من الأتباع، كان حتى لا يحسن التشهد، حتى لا يحسن قراءة التشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، عندما قرأ عند بعض العلماء فقال قم لعنك الله، لا تبقى في مجلس هذا، رئيس جماعة ولا تحسن التشهد، قال قم لعنك الله، وأنت ترأس فرقة كاملة وأنت على هذا الجهل العميم. حتى نفي وأحرق من كان قصد يعني نفي من بلدته وأخرج من بلاد المسلمين. فهكذا رؤوس المبتدعة ما عندهم شيء من العلم، لأن منهجهم يستلزم ترك العلم واحتقار العلم، إذن فمن أين تأتيهم الحكمة؟ فإذا كان المبتدع هم على هذا الحال ليس عندهم علم ومن ثم ليست عندهم حكمة، إذن من جالسهم هل سيتحصل على شيء من الحكمة؟ أبدا. ولهذا يقول فضيل رحمه الله تعالى من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، لا تعطى الحكمة ولا تحلم ولن تظفر بها. إن أردت الحكمة يا عبد الله اذهب إلى هم من أكمل الناس عقولا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من أهل السنة على أن عقول أهل السنة أكمل من عقول المبتدعة، أن عقول أهل السنة أكمل من عقول المبتدعة. فالمبتدع إخوانا في الله هذا ما من نظر إلى، إذا كان هذا كلام في أصحاب القيادة وأصحاب كذلك الرئاسة أنهم ماذا قد ذهبت عقولهم، حتى قال من قال في حق الكرابيسي رحمه الله تعالى كان الكرابيسي على الجادة، وكان كما قال المقال ابن حبان قال وقد صنف وقد جمع لكن أفسده عقله، دخل في بدعة اللفظ، لفظ القرآن، حتى ذهب ما عندهم من العلم، فماذا فأصبح في ضحالة من العلم. وهذا بسبب ماذا؟ ترك السنة وعدم ملازمة السنة والدخول في البدعة، يحرم بها العبد ماذا؟ من الفقه ومن العلم وهكذا من الحكمة. وحتى قال الشافعي رحمه الله تعالى في العبارة المشهورة. إذن قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وجماعة بإسناد صحيح عن الشافعي أنه قال: من تصوف في أول النهار رجع آخر النهار ماذا؟ أو آخر اليوم أبله. من تصوف في أول النهار رجع في آخره أبله. ما معنى هذا الكلام؟ أن الدخول مع المبتدعة يذهب العقل، تدخل بكامل عقلك فترجع ماذا؟ لا شيء من العقل. أمور كثيرة إخواني في الله، حتى ذكر من ذكر أن ذاك الذي أراد أن يتعبد ويسير مع المتصوفة في تعبدهم قاله قائل: يا إمام، قال التلمساني: أنا أريد أكون معكم من أهل الصفوة. قال: إن أردت أن تكون معنا فافعل التالي. قال: ما الذي أفعل؟ سأفعل كل شيء. قال: اذهب إلى المزين أو اذهب إلى الحلاق فاحلق شعر رأسك واحلق شنبك واحلق لحيتك، ثم اجعل قصعة في رقبتك واجعل عليها جوزة، وقل ودر بين الصبيان والأطفال والغلمان وقل: خذ مني جوزة واعطيني صفعة. فقال: والله ما أفعل ذلك. قال: إذا لست منا. انظر هذه البلادة، هذه البلادة الطبع بلادة الحس، من دخل مع هذه الفرقة يرجع كما قال جاهل أحمق أبله. فإخواني في الله، فالدوران مع السنة عزة، عزة في نفسك، عزة في أهلك، وحتى عزة كذلك في عقلك. ينمي الله جل وعلا عقلك، وما تجد الأذكياء وما تجد الأصفياء إلا من أهل السنة، وذلك ببركة هذا العلم الذي ماذا؟ الذي هم قد اعتكفوا عليه وأقبلوا عليه. وكيف له منهج رباني لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.